الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ونبدأ حيث كنا وقد وقفنا باب فضل الجماعة ووجوبها. باب فضل الجماعة ووجوبها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
قوله رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها، وفيه وجهان: الأول باب فضل الجماعة ووجوبها، والثاني باب فضل الجماعة ووجوبها. الجماعة لها فضل، ويدل لفضلها الكتاب والسنة، وأما الكتاب فقول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقول الله لمريم: واركعي مع الراكعين، ويدل لفضلها من السنة ما أورده المصنف رحمه الله. وكذلك أدلة الوجوب كثيرة، منها ما في القرآن ومنها ما في السنة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه عامة أهل الحديث أن صلاة الجماعة واجبة، هذا أمر عليه عامة أهل الحديث، وإن كان بعض الفقهاء قد خالف في هذا. أورد فيه المصنف حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وفي الحديث الذي بعده 25 درجة. هذا يدل على فضل الجماعة، وكونه يدل على الفضل لا يعني أنه ليس بواجب، لأن الشيء إذا كان واجبا فله فضل، والشيء إذا كان مندوبا قد يكون له فضل وقد لا يكون له فضل، لكن الواجبات كلها لها فضائل على المندوبات. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فاستدلال بعض الفقهاء بأن هذا الحديث يدل على أن الجماعة مو واجب، هذا غير صحيح. هذا مثل من يقول: الجهاد في سبيل الله له فضل على القاعدين، إذن الجهاد ليس بفرض، هذا غير صحيح، استدلال لا يصح. مثل من يقول إن فضل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، هذا مو دليل على أنه خلاص مو واجب لأنه لها فضل. لا، الفضل ما له علاقة بالوجوب وعدم الوجوب. طيب، كيف الجمع بين حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أبي هريرة في الصحيحين؟ هنا 27، هنا 25. اختلف العلماء في الجمع، ومخرجهما مختلف، هذا من رواية ابن عمر وهذا من رواية أبي هريرة. الصواب هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر، وهو أن المقصود بالفضائل الأعمال التي تكون مع الجماعة ولا تكون في حال الانفراد. والأعمال التي تكون مع الجماعة ولا تكون في حال الانفراد 25 درجة، 25 خصلة إذا كانت الصلاة سرية، و27 خصلة إذا كانت الصلاة جهرية، بزيادة التأمين وزيادة الإنصات لقراءة الإمام. إذن لماذا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؟ لأن في الجماعة أمورا لا تكون للمنفرد، وهي 25، وهي 25 خصلة، 25 شيئا، ابتداء من الخروج، ابتداء من استماع للمؤذن والخروج للمسجد، وانتهاء إلى العودة إلى البيت، 25 خصلة. لذلك حديث أبي هريرة 25 كأنها مخصوص بها الصلاة السرية، وحديث ابن عمر 27 المعني بها الصلاة الجهرية بزيادة التأمين والإنصات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
حديث أبي هريرة يؤكد المعنى الذي رجحه الحافظ ابن حجر، لأن فيه بيان الخصال التي بسببها فضلت الجماعة على الانفراد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أنه، وهذا يسمى تعليلا. إيش يسمى؟ تعليل. لماذا صلاة الفذ أفضل، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؟ الآن بيّن السبب: وذلك أنه، فذكر بعض الخصال، مو الخمسة وعشرين ولا السبع وعشرين، فذكر بعض الخصال، والعالم يقيس على مثله. إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. قد يقول قائل: والمنفرد يتوضأ. المنفرد يتوضأ للانفراد، وهذا الرجل يتوضأ للجماعة، ففرق بين وضوئه ووضوئه، هذا واحد. ثم خرج إلى المسجد، وهذا لا يحصل للمنفرد، ثم يخطو خطوات، وهذا لا يحصل للمنفرد، ويرفع به بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. ثم الخصال الأخرى: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، هذه خصال بعد الصلاة للجماعة ولا تكون للمنفرد. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. إذن هذا الحديث فيه إشارة إلى بعض الخصال التي من أجلها فضل الله ورسوله صلاة الجماعة على صلاة الفذ. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على وجوب الجماعة، ومما يدل على وجوب الجماعة من القرآن قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. ومما يدل على وجوب الجماعة من القرآن، وهو من أصرح الأدلة، قول الله في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. تأملوا معي في حال الحرب، والله يأمره بالجماعة في حال الحرب، فيصف معه قوم فيؤدون الجماعة على الغير الهيئة المعتادة لأجل الجماعة، وهذا يؤكد أن الجماعة أهم من بعض أركان الصلاة. الجماعة أهم من بعض أركان الصلاة، لذلك شرع الله الجماعة في الحرب، شرع الله الجماعة في الحرب. لم يأذن بترك الجماعة في الحرب، مع أنه أذن في ترك استقبال القبلة في الحرب. تأملوا معي، ترك استقبال القبلة شرط، استقبال القبلة شرط باتفاق الفقهاء بالإجماع، والجماعة مختلف فيه. والله عز وجل عذر في ترك القبلة في الخوف ولم يعذر في ترك الجماعة، فدل على وجوبه. وهذا الحديث من أصرح الأدلة على وجوب الجماعة، أن الجماعة ثقيلة على المنافقين. ولو كانت هذه الخصلة، انتبهوا الآن، لو كانت الجماعة غير واجبة، هل يصلح أن نجعلها علامة فارقة بين المؤمنين وبين المنافقين؟ يعني بمعنى، هل يجوز عقلا أو نقلا أن نجعل الأمور المندوبة، الأمور المستحبة، نجعلها فاصلة بين المنافقين وبين المؤمنين؟ يعني مثلا، هل يجوز لي أنا أقول أن اللي يصوم الاثنين والخميس هذا مؤمن، اللي ما يصوم الاثنين والخميس منافق، يجوز؟ ليش؟ مندوب. إذن الأمور المندوبة لا يصلح أن تجعل فارقة بين المؤمن وبين المنافق، فلما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فارقة، ها؟ علمنا وتيقنا أنها إيش؟ واجبة. والواجب علامة من علامات أن من امتثله فهو مؤمن ومن تركه فهو منافق. يعني مثلا الآن لما يأتي إنسان ويترك الزكاة يحق لبعض الناس أن يقول أن الذي يترك الزكاة ترك ركن من أركان الإسلام ويتهم بالنفاق. نعم، إذن هنا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولماذا هما ثقيلان عليهما؟ لوجهين. الأول أنهم في هذا الوقت يكونون نائمين وهم لا يراقبون الله وإنما يراقبون الناس. والثاني أنهم في هذا الوقت يكونون في بعد عن نظر الناس، لأن الناس لا يميزون، وهم إنما يصلون لأجل الناس. ثم قال ولو يعلمون ما فيه ما لا توهما ولو حبوا. هذا فيه دليل على فضل صلاة العشاء والفجر على وجه الخصوص. ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. سؤال: هل يجوز أن تحرق البيوت لأجل أمر النافلة؟ بالإجماع لا يجوز، بالإجماع لا يجوز لحاكم أو أمير من المسلمين، من أمراء المسلمين، أن يحرق بيتا أو أن يقاتل قوما لأجل نافلة، ما يجوز. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق البيوت لأجل الجماعة، لأجل التخلف عن العشاء والفجر، علمنا أنها واجبة. فإن قالوا كيف تكون واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين سيتخلفون، نقول يتخلفون لأمر واجب آخر وهو زجر المنافقين عن الجماعة، ثم يصلون ماذا؟ جماعة، فلا يوجد عندهم تخلف عن الجماعة. أي نعم يوجد عندهم تخلف عن الجماعة الأولى، لكن لا يوجد عندهم تخلف عن الجماعة فلا يصلون فرادى. ولذلك ما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فرضا واحدا فردا. خذها قاعدة، ما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فرضا واحدا فردا. ولهذا الأمر أيها الإخوة واضح أن الجماعة واجبة، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول عامة أهل الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
يعني هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن النساء لسن مخاطبات بالجماعة، كما أنهن لسن مخاطبات بالجمعة، لكنهن كن في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يشهدن الجمعة ويشهدن الجماعة. وأما شهود النساء اليوم وأما عدم شهود النساء اليوم للجمعة فهذا أمر مذموم وأمر غريب جدا. ولهذا نجد أنهن يحرمن من التذكير ومن الوعظ، وهذا أمر خطير. سيأتي وقت يكونون بعيدين عن الدين بسبب أنهن لا يحضرن الجمعة ولا يستمعن إلى الخطب. لهذا ينبغي حث النساء على الحضور للجمعة. وأما الجماعة فالأصل أنها لا تمنع لا في ليل ولا في نهار، وهذا باتفاق الفقهاء. ويجوز للرجل أن يمنع زوجته إذا ما خيف عليها فقط، أما لحظ نفسه ما يجوز أن يمنعها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته، هنا مكتوب امرأته همزة صلحوها، إذا استأذنت أحدكم امرأته، أحد مفعول متقدم وامرأته فاعل متأخر، فهنا قال: فلا يمنعها. وفي رواية لا تمنع إماء الله مساجد الله لا في ليل ولا في نهار. فقال بلال ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو بلال ابن عبد الله ابن عمر، يعني ابن لعبد الله ابن عمر، سمع أباه يحدث بهذا الحديث فقال والله لنمنعهن. تأمل معي الآن، والله لنمنعهن. لماذا عبد الله يمنعها؟ غيرة منه على زوجته، ما في سبب مخوف. هو لو قال يا أبتي إني أخاف عليها من الهوام، أخاف عليها من الذئاب البشرية، ما في إشكال، إنما قال والله لنمنعهن، هذا يسمى المنع لحظ النفس. قال فأقبل عليه عبد الله يعني والده فسبه سبا سيئا. السب هنا بمعنى الانتقاص، أنت ما تفهم، أحدثك بالحديث وأنت تقول أمنع، ما فيك عقل، أما تفكر، من هذا المعنى. فسبه سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط. قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ يعني هذا يسمى استخدام العقل مقابل النقل، استخدام الفكر مقابل النص، وهذا لا يجوز. احذروا استخدام العقول في مقابل المنقول، فهذه من علامات الخذلان عياذا بالله. ولكن قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم منعهن من الجماعة إذا تبخرن. نعم، إذا تبخرن نعم، ما في إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، أنها إذا تبخرت ليس لها أن تشهد العشاء، لكن إذا ما تبخرت وجاءت. وأما قول أم المؤمنين عائشة والله لو أن النساء فعلن كما تفعلن اليوم لمنعن من المساجد، فهذا ليس معناه أن الشريعة تمنع النساء من المسجد، وإنما المقصود أن الشريعة تسد الذرائع التي تؤدي إلى الفتن. فالمرأة ليس لها أن تأتي إلى المسجد متزينة متجملة متبخترة، تجي تحط مكياج وتجلس في المسجد، لا، يخرجن تفلات، يخرجن مستورات، يخرجن غير متبخترات ولا متبخرات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أيضا جاءت من رواية أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على 12 ركعة في اليوم والليلة، وهذه تسمى بالسنن الرواتب، وهي التي رتبت مع الفريضة قبلها أو بعدها، رتبت مع الفريضة قبلها أو بعدها، وهي على الترتيب كما جاء في حديث ابن عمر ركعتين قبل الظهر، إن صلى في البيت فركعتين، وإن صلى في المسجد فأربع ركعات، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وإن صلى في المسجد فأربع ركعات بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وهذا منصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي المغرب والعشاء والجمعة في بيته، وربما صلاها في المسجد. وأما قول ابن عمر حدثتني حفصة وهي أخته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، يعني المقصود به ركعتي الفجر ولذلك جاء في حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه. ركعتا الفجر النافلة مو بالفرض. إذا كان هذا فضل النافلة فكيف بفضل الفريضة؟ فضل الفريضة جاء ذكرها في القرآن، في القرآن دليل على عظم هذه الصلاة. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. شوفوا الفضل، فضل عجيب وعظيم. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في مرض الوتر وركعتا الفجر، ها لا تنسى هذه، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في مرض ولا في سفر ركعتا الفجر، كان يترك ما عدا ذلك من الصلوات في حال المرض وفي حال السفر من النوافل، أما ركعتا الفجر والوتر فما كان يتركهما. وجاء في حديث أم سلمة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، كم صار؟ ستة. وركعتان بعد المغرب؟ ثمانية. وركعتان بعد العشاء؟ وركعتان قبل الغداء يعني الفجر؟ 12 ركعة. قالت من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ومن فضل الله على هذه الأمة أنك لو ما صليت 12 ركعة بهذا الترتيب لكن صليت 12 ركعة في اليوم والليلة الأجر يحصل لك، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
قوله باب الأذان، الأذان اسم جنسي لا مفرد له من لفظه ولا يجمع، والأذان المقصود به في اللغة الإعلام، وأما هنا فالمقصود به الإعلام الشرعي، وهو أو الأذان المقصود به في الشرع الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، الإعلام والإعلان بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. وقوله أمر بلال أن يشفع أو أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، المقصود بالشفع لفظان لفظان معا، الله أكبر الله أكبر، هذا الآن شفع لأنهما معا، الله أكبر الله أكبر هذا أيضا شفع، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله شفع، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله شفع، حي على الصلاة حي على الصلاة شفع، حي على الفلاح حي على الفلاح شفع، الله أكبر الله أكبر شفع، لا إله إلا الله وتر. فكيف يقول أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟ يشفع الأذان يعني في الغالب، فوتر الأخير لا يعني أنه ليس بشفع، ويوتر الإقامة يعني في الغالب وليس معناه الكل، بدليل أن المؤذن ماذا يقول في الإقامة؟ الله أكبر الله أكبر، هذا شفع ولا وتر؟ شفع. فإذا معنى قول يوتر الإقامة يعني في الغالب، فيقول المؤذن في الإقامة الله أكبر الله أكبر، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله كم مرة؟ واحد. أشهد أن محمد رسول الله كم مرة؟ حي على الصلاة كم مرة؟ حي على الفلاح كم مرة؟ قد قامت الصلاة كم مرة؟ مرتين. والله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله، إيش اللي صار أكثر الآن؟ الشفع ولا الوتر؟ الوتر. فبهذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، وهو من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذين يؤذنون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الصحابة، من أشهرهم بلال وأبو جحيفة. وأبو جحيفة أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من فتح مكة وما بعدها. وقوله هنا قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، أي منهم من يخرج الماء ومنهم من يتناول الماء. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. حمراء يعني ليست خالصة، أي حمراء الأكثر عليه الأحمر، مثل لما نقول عليه غترة حمراء. طيب غترة فيها بياض، لكن باعتبار الأكثر، شو الأكثر في الشماغ الحين؟ الأحمر، فيسمى حمراء ولا ما يسمى؟ شماغ أحمر يقولون باعتبار الأكثر. الآن مثلا لو جاءني إنسان ودخل وقال: مسجدكم مفروش باللون الأحمر، صح ولا غلط؟ صح، لكن ما فيه بياض؟ فيه بياض ولا ما فيه بياض؟ فيه لون أزرق ولا ما فيه؟ فيه، لكن المقصود بالغالب. قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه. ها؟ إيش تستفيدون من هذه اللفظة؟ يرفع إزاره ويرفع سرواله ويرفع ثوبه حتى يرى بياض ساقه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الصحابة وإزاره إلى أسفل من الكعب، فقال: ارفع إزارك. قال: يا رسول الله، ما إنها حلة، يعني أخاف أقطعها تصير مو زينة، هذه جميلة هكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لك في قدوة؟ يجي بعض الناس يقول: يا أخي العالم الفلاني قال يجوز أني أطول. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أما لك في قدوة؟ أما لك في قدوة؟ قال: بلى. قال: فارفع إزارك إلى نصف ساقك، فإن أبيت فإلى أسفل من ذلك، فإن أبيت فإلى الكعب، ولا حظ لأسفل من ذلك من الثياب شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه الترمذي في الشمائل، مر معنا في الشمائل حديث. ثم قال هنا: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلته، فيه دلالة على أهمية الوضوء قبل الأذان والاستعداد للصلاة قبل الأذان. فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني هكذا أشوف إطالعة، شي يقول هو يلتفت يمين وشي يقول هو يلتفت يسار، أطالع. إذا راح يمين راح هو يمين يطالع، راح يسار راح يسار يطالع، نظر إلى الأمام نظر إلى الأمام، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. طبعا هنا ذكر اسم الجنس حي على الصلاة حي على الفلاح، ولم يذكر كم مرة، وليس المقصود أنه قال مرة، لأن هذا أذان ما هو بإقامة. فالمقصود يقول حي على الصلاة يعني يمينا، ولم يتعرض للعدد، فذكره مرة لا يعني أنه قالها مرة، وإنما هذا من باب ذكر الفرد الجنس. قال: حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، ومر معنا قبل قليل في السيرة ما هي العنزة؟ عصاة في طرفها إيش؟ حديدة مسنمة، نعم حديدة مسننة. فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين. كان في سفر ولا لا؟ هذا فتح مكة، فجمع بينهما وصلى هما جمعا وقصرا. جمع تقديم ولا تأخير؟ تقديم. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، ومكث في فتح مكة 10 أيام في فتح مكة. كم مكث؟ 10 أيام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم.
هنا قوله إن بلالا يؤذن بليل فيه دلالة على أن هناك أذان في الليل يسمى الأذان الأول، وهذه السنة قال بها جمع من الفقهاء الحديث ومنهم الإمام أحمد رحمه. والصحيح أن هذا الأذان ليس مخصوصا برمضان بل هو عام، والحمد لله عندنا في الكويت أمر من الوزارة بأن المؤذنين يؤذنون للأذان الأول قبل الأذان الثاني بنصف ساعة، وأما قبل ذلك فلا، يؤذن المؤذن الأذان الأول قبل الأذان الثاني بنصف ساعة أو ثلث ساعة أو ربع ساعة. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، واضح؟ إذن فيه دلالة على أن فيه أذان أول في صلاة الفجر وفي أذان الثاني. الأذان الأول قبل الأذان الثاني بقدر 50 آية، بقدر 50 آية، وخمسين آية هذا إذا قرأه الإنسان بالترتيل يعني حوالي نصف ساعة ثلث ساعة تقريبا. إذن الأذان الأول سنة والأذان الثاني سنة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن أمر المؤذن أن يثوب في أذان الفجر، ولم يذكر المصنف لأنه ليس في الصحيحين التثويب، وهو أن يقول في صلاة الفجر بعد الحيعلتين يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إنه ليس مرفوع فقد أخطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
هذا الحديث في الصحيحين وتكملته إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني أن الإنسان يتابع المؤذن كما يتابع الإمام، يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أنت تقول الله أكبر الله، تدع كل شيء بين يديك حتى قراءة القرآن حتى الكلام مع الناس تتركه، تتابع المؤذن إلا في الحيعلتين. جاء في سنن أبي داود وغيره في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عدا ذلك تقول كما قال، يقول الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، يقول قد قامت الصلاة تقول قد قامت الصلاة. إذا سمعتم المؤذن، وكلمة المؤذن اسم جنس، استغرق المؤذن حال الأذان وحال الإقامة، ولذلك الصحيح إن الإنسان يردد وراء المؤذن ووراء المقيم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم فيقول مثل ما يقول، واحذر احذر من شيئين. إذا قلت مثل ما يقول المؤذن ما الذي يحصل؟ تأمل معي، تنال الشفاعة. إبليس ماذا يفعل؟ يحرص أن يحرمك من الشفاعة. كيف؟ إما بأن يشغلك عن التردد وراء المؤذن، وهذا مع أكثر الناس، وإذا شاف ما في فائدة كل ما يبي يشغلك ما تنشغل، فماذا يفعل اللعين؟ يأتي مثل ما يقول في العامية يزن على رأسك، ها؟ يوسوس على صدرك لين تزود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا مثل ما يقول، هو يبي يخليك تزود عشان ما تنال الشفاعة. احذر، لا تغفل ولا تزد، كن متبعا، ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الشفاعة، فمن سأل الله لي الشفاعة وجبت له شفاعة يوم القيامة. شيء عجيب ترى حديث هذا، لا تغفل ولا تزد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
حديث قول باب استقبال القبلة أي بيان أنه شرط من شروط الصلاة، وهذا الشرط لا يسقط إلا في حالتين: الحالة الأولى حال الجهالة وعدم الدلالة، الحالة الأولى حال إيش؟ الجهالة وعدم الدلالة، يعني أنت تجهل القبلة ولا يوجد من يدلك، فالآن سقط هذا الشرط. الحالة الثانية حال الخوف، فإن استقبال القبلة يسقط، وحينئذ تعمل بقول الله تعالى حيثما تولوا فثم وجه الله، أي فثم قبلة الله. أورد فيه المصنف حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، انتبه، على ظهر راحلته في السفر، ما هو في الحضر. ها، النافلة تجوز على الدواب والسيارات والطائرات والباخرات وأنت مسافر، تنفل الطيارة ماشي عندك قدامك ساعتين، تنفل قد ما تقدر ما دام الوقت مو وقت نهي، بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، بعد الظهر، بين المغرب والعشاء، بعد العشاء صل حيثما توجهت بك راحلتك، حيث كان وجهه يومي وبرأسي، وكان ابن عمر يفعل. وأنا أذكر كنت أسافر مع أبي رحمه الله إلى العمرة بسيارة، وكان قليل الكلام، أكثر صنعته في السيارة أنه يصل حتى نصل إلى الطريق ما دام الوقت مو وقتنا نهي. والإنسان إذا انشغل بالصلاة ما دام ما تسوق السيارة ولا تسوق الطيارة مرتاح البال، تقرأ وردك. وأعرف رجل إذا سافر يقرأ ورده في الطيارة ولا يترك الورد حتى وهو مسافر، ومر من المرات يعني ذكرت لأنه أنت يعني ليش تقرأ حتى في الطيارة، قال حتى يكتب لي أن يذكر الله في هذا المكان اللي ما ذكر الله فيه أحد. إنسان ينبغي أن يحسن النية. هنا قال وكان ابن عمر يفعله، يعني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا يفعل الراكب؟ يومئ برأسه إيمان، المقصود بالرأس هنا ليس المقصود الإيمان بالرأس دون البدن، لا، الإيمان بالرأس أصلا والرأس تبعا، فيجعل ركوعه أخفض من قيامه، يعني هكذا في حال القيام، ثم هكذا في حال الركوع، ثم هكذا في حال السجود، هذا يسمى إيمان بالرأس والبدن تبع. طيب إذا عجز عن الإيمان بالبدن، مثل ما لو كان مريض مربوط من صدره فيومئ برأسه إيمان، هكذا يجعل القيام والركوع هكذا والسجود هكذا، هذا المقصود في هذا الحديث. وفي رواية كان يوتر على بعيره، يعني أنت الحين ركبت الطيارة ومربوط بالحزام ما تقدر تنزل رأسك، فكيف تصلي النافلة؟ صلي النافلة إيماءً برأسك، في القيام هكذا، في الركوع هكذا، في السجود هكذا. واضح ولا مو واضح؟ شفتم الفرق ولا لا؟ يكفي هذا. هنا قال وفي رواية كان يوتر على بعيره، لماذا يوتر على بعيره؟ لأن الوتر من النافلة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للحنفية الذين قالوا بالوجوب، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لأن المكتوبة تنزل توقف الدابة وتصلي، هذا إذا كان لم يضطر الإنسان. فمثلا أنت مسافر الظهر، قبل الظهر ركبت الطيارة وتعلم أنك تصل بعد العصر، تؤخر الظهر إلى العصر وتصلي النافلة كيفما تشاء. أنت ركبت الطيارة بعد الظهر ولن تصل إلا المغرب، فتقدم العصر إلى الظهر. طيب قد يقول قائل أنا أركب الطيارة وأنا في البلد ما سافرت، كيف أجمع العصر مع الظهر؟ نقول اجمعه بدون قصر، لأن الجمع يجوز للحاجة ولو لم يكن قصر، الجمع أعم من القصر، ترى القصر مخصوص بالسفر، والجمع في المطر وفي المرض وفي السفر وفي الحاجة، فالسفر أعم، فالجمع أعم. أنت تعرف أن الطيارة تطير الساعة واحدة وما راح توصل إلا الساعة 9 بالليل، اجمع العصر مع الظهر، 4 ركعات 4 ركعات، اركب الطيارة، أخر المغرب للعشاء، هذا المقصود. قال وللبخاري إلا الفرائض. نعم أحسن لكن الله. لو أن إنسان سامحني شيخ، لو أن الإنسان
اضطر مثلا إنسان ركب الطيارة قبل الظهر والطيارة لن تصل إلا الساعة 9 ليلا فيصلي الفرض في مكانه يومئ إيماء ولا يجعله يخرج عن الوقت، لأن الظهر إذا أخر العصر ممكن، طيب حتى يخرج وقت الظهر والعصر لا. فإن انتبه الآن، فإن المحافظة على الوقت مع ترك القيام والركوع والسجود أولى من خروج الوقت، وهذا يدلنا على أهمية الصلاة في الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش؟ كتابا موقوتا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذا الحديث فيه دلالة على أن القبلة كانت في أول الأمر إلى بيت المقدس، وهذه آية من آيات الله جعلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، أن قبلته في الأول إلى بيت المقدس، وفي الثاني تكون قبلته إلى الكعبة، وهي قبلة الأنبياء. الكعبة قبلة الأنبياء، صلى إليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ولا عبرة بتغيير المبدلين. وحج البيت آدم ونوح وموسى وهارون، وحج هذا البيت أيضا يونس بن متى كما جاء في الأحاديث، وسيحج هذا البيت عيسى عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد في السنة الثانية، وهو كثيرا ما كان يدعو ربه أن يحول قبلته إلى قبلة إبراهيم، فحول الله قبلته في صلاة الظهر. قبل الظهر جاء الأمر بتحويل القبلة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مستقبلا الكعبة مستدبرا الشام. وذهب رجل إلى مسجد بني سلمة اللي يسمى اليوم بالمسجد القبلتين، طبعا ليس هذا المسجد، قريب من هذا المكان، ووجد الناس يصلون العصر مستقبلين بيت المقدس، فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، فتحولوا في الصلاة إلى الكعبة. وذهب رجل في صلاة الفجر إلى ديار بني عوف في قباء، فوجدهم يصلون الفجر إلى بيت المقدس، فأخبرهم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى بيت الكعبة، فاستدبروا الشام واستقبلوا الكعبة وهم في الصلاة. إذن هذا فيه دلالة على أن الإنسان لو كان في الصلاة فأخبر أن القبلة خطأ، أنت استقبلت في مكان القبلة، جاك واحد قال غلط خذ يمين، تأخذ يمين ما تبطل الصلاة. واضح؟ استدلالا بهذا الحديث، وفيه دلالة على أن خبر الآحاد حجة حتى في الأمور العظيمة. واحد قال لهم ترى القبلة تحولت، ما قالوا لا ما يصير، شلون عشان واحد نترك الأمر اليقين عندنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أنس بن سيرين رضي الله عنه أنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله.
هذا الحديث أيضا فيه دلالة على جواز الصلاة على الحمار وجواز الصلاة النافلة إلى غير القبلة. فإن قال قائل فإن الحمار نجس، الصواب أن نجاسة الحمار ليست في جلده وشعره، يعني لو لمست الحمار يدك ما تتنجس، فهو مركوب من المراكب والخيل والبغالة والحمير لتركبوها. إذن ما هو النجس في اللحمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهرقوها فإنها نجسة أو فإنها ركس. إذن اللحم هو النجس، ولا تزكى الحمر الأهلية بالذبح، لا تزكى، تبقى ميتة، تبقى نجسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.
قوله باب الصفوف أي صفوف الجماعة، وهذا فيه دلالة على فضل الجماعة، فإن فيها تصف فيها الصفوف التي تكون كصفوف الملائكة، وهذا لا يتأتى في حال الانفراد، والناس مأمورون بتسوية الصفوف. أورد فيه المصنف أحاديث كثيرة، الأول حديث أنس: سووا صفوفكم. سووا يعني معنيين، الأول تعديلها والثاني تكميلها. ها، ما معنى سووا الصف؟ عدلوها لا تجعلوها معوجة، والثاني كملوها لا تجعلوها ناقصة، يعني ما يصير تصفوا الصف الثاني والأول ما اكتمل. سووا الصفوف عدلوها، سووا الصفوف كملوها. ثم قال: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، لأن وجود فروجات بين المصلين يعني وجود نزغات الشياطين، يعني وجود الشياطين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
حديث النعمان بن بشير، كمل الرواية بعد.
ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
حديث النعمان بن بشير وحديث أنس الأول وحديث أنس الذي يأتي كله يدل على وجوب تسوية الصف، لأن قوله سووا أمر ولا مو أمر؟ وشخذنا في الأصول الأمر ماذا يدل على؟ ماذا؟ على الوجوب، لا سيما إذا كان غير معقول المعنى. فلأن لو جاءنا شخص وقال لنا: لماذا نحن نسوي صفوفنا في الصلاة؟ يمكن نقول: من الحكم ليرانا الناس أننا متحابون متآلفون، لكن ليست هذه هي العلة. ثم قوله: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجهكم، على القاعدة اللي تعلمناها، هل يمكن يأتي عقاب على ترك النافلة؟ إذن إيش يدل على ماذا؟ وجوب تسوية الصف، وهذا قول جماهير العلماء. وفي رواية مسلم: كان يسوي صفوفنا. كيف يسوي صفوفهم؟ يعني يقول: تقدم، تأخر، يمسح مناكبهم، يقول: يا فلان اقرب، يا فلان هكذا. قال: كأنما يسوي بها القداح. القداح جمع قدح، والمقصود بها السهام. كيف الإنسان يسوي ريش السهم متساوي؟ الآن أصورها لكم، لأن يقولون العلم التصويري أبلغ من العلم الذي يكون إيش قوليا. ها؟ لا عندي. شوف الآن هذا السهم، شوفون السهم؟ واضح؟ هذا السهم، الريش هذه الموجودة في طرف السهم هذه تسمى القداح. هذه لابد تكون متساوية. ليش؟ لأنها إذا ما كانت متساوية، هذه مع تلك وهذه مع تلك وهذه مع تلك، إذا ما كانت متساوية السهم يأخذ يمين وشمال. فالصفوف إذا ما كانت متساوية تصبح معوجة، إما من اليمين وإما من الشمال. قال: حتى ران قد عقلنا، يعني خلاص تعلمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يقول سووا، أحيانا يترك ما دام عقلوا وتساووا ما يحتاج أن يقول تساووا. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره. باديا صدره يعني معناه أنه قائل هكذا، إذن هو مو معتدل القامة، مو متقدم برجوله، متقدم بصدره. فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوه. وفي حديث أنس قال: كان أحدنا، في البخاري، في البخاري يا إخوان، كان أحدنا يلزم قدمه بقدم صاحبه ويلزق من ركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه. بعض الناس يفتح رجوله الشكل، مستحيل أنك تقدر تلصق منكبك بمنكبه، لأنه فاتح رجوله متر، هذا ما يصلح، هذا غلط. تفتح قدميك على قدر على قدر منكبيك تماما. وإذا كنت على يمين الإمام فأنت مسؤول عن جهة اليسار،
وإذا كنت على يسار الإمام فأنت مسؤول عن جهة اليمين، ما أنت مسؤول عن جهة الأخرى. انتبه لهذه المسألة. أنت الآن أنتم الآن كلكم في جهة يسار الإمام، فكل واحد منكم مسؤول عن يمينه، يلصق قدمه اليمين بالرجل اللي على يمينه ومنكبه باليمين، مو مسؤول عن يساره. هذاك يجي ما يجي مو أنت مسؤول عنه، هو المسؤول. فإذا هو ما قرب هو الذي يأثم. تنصحه؟ إذا انتصح الحمد لله، ما انتصح خلاص. ما بعض الناس يقول لا إلا يبي يلصق الجهتين، هذا غلط ترى، هذا غلط أيها الإخوة. نعم،
نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
وبعث المقام المحمود. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة.
حديث أنس هذا يدل على ماذا؟ يدل على كيفية الصف خلف الإمام. إذا كان الإمام، انتبه، يصف خلفه أولا الرجال ثم النساء، والنساء ينبغي عليهن أن يكن في مؤخرة المسجد، في مؤخرة المسجد، وهن يرون الرجال، وإذا ركعوا أو سجدوا فلو انقطع الصف فإنهن بالرؤية يقتدين. وأما اليوم فالمصليات مع الأسف الشديد يعني ليس فيه رؤية للإمام ولا للمأمومين، وهذا خطأ خلاف السنة. لو انقطع الصوت لا يعرفن كيف يقتدين بالإمام، لأن هنا لا يرون لا الإمام ولا المأمومين. في أول الأمر في بعض الأزمنة كانت المصليات في الجهة العليا من المسجد، فلو انقطع الصوت من في الصف الأول من النساء يرين الإمام فيقتدين بالرؤية. أما اليوم فالمصليات معزولات، ولذلك يعني هذا الأمر يعني غريب جدا، ينبغي أن يوضع، الحمد لله اليوم الأمر ممكن، يوضع نوع من الزجاج بين مصليات النساء وبين مصليات الرجال، بحيث أنهن يرين المأمومين أو الإمام والناس لا يرونهم. الأمر سهل، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحال، يوضع هناك ستارة، هن يرين المأمومين والمأمومين لا يرونهم، هذا أمر يعني حسن. هذا الحديث فيه دلالة أن أنس وهو غلام ربما بلغ وربما لم يبلغ، ومعه اليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز وراء الصبيان أو وراء الرجال، حتى لو كانت واحدة. نعم، حتى لو كانت واحدة، بمعنى أنت الآن فاتتك الجماعة الفجر، تريد أن تصلي الجماعة حتى لا تكون ممن يرد عليهم صلاتهم، فكيف تصلي بزوجتك؟ تتقدم أنت وهي تصف خلفك تماما، حتى لو كانت بمفردها، فالمرأة صفها خلف الصف ولو كانت منفردة. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان هنا لم يكن هناك فرجة في الصف، فالمرأة ليست من أهل الصف فتصف وحدها، فكذلك لو جاء الرجل وهو من أهل الصف ولم يجد مكانا في الصف يصف خلف الصفوف وحده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه
هنا في لمسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفه، هذا فيما إذا كان منفرد مع الإمام معه شخص واحد، فهذا الشخص يصف يمين الإمام والمرأة تصف في الخلف.
أحسن الله إليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
هذا يؤكد أيضا أن الإنسان إذا كان منفرد مع الإمام لا ينبغي أن يصف عن يسار الإمام، وإنما يصف عن يمين الإمام، وفيه دلالة على أن الحركة القليلة في تحريك المأموم لا يضر الإمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟
قوله باب الإمامة أي باب في أحكام الإمامة، وهي التي تكون للجماعة، وأما الرجل يأمه إمامة مصدر، أما الرجل يأمه إمامة مثل أذن يؤذن أذانا مصدر. أورد في حديث أبي هريرة الذي فيه دلالة على وجوب متابعة الإمام، وجوب متابعة الإمام والتحذير من مسابقة الإمام. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا فيه دلالة على أن متابعة الإمام واجبة وأن مسابقته محرمة، ومسابقة الإمام محرمة باتفاق العلماء. وحال الناس مع الإمام أربعة أحوال احفظوها: إما المسابقة فهذه محرمة ولو في شيء واحد، وإما الموافقة فهذه قال بها الحنفية، ولكنها قد تؤدي إلى المسابقة، ولذلك الجمهور قالوا لا تجوز الموافقة. وإما المتابعة ومعناها أن يأتي المأموم بعد شروع الإمام بالشيء هو يشرع فيه، إذا قال الله أكبر يكبر المأموم، إذا قال الله أكبر راح الركوع يكبر المأموم يذهب إلى الركوع، هذه المتابعة. الحالة الرابعة التأخير، والتأخير قصدا مبطل للصلاة، وإذا كان لحاجة كإدراك ركن فهذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
هذا الحديث فيه دلالة على كيفية المتابعة، وفيه النص على المتابعة، لأنه قال وإذا ركع ها فاركعوا، الفاء للترتيب والتعقيب، للترتيب والتعقيب، ما قال وإذا ركع اركعوا، لو قال وإذا ركع اركعوا لكان الموافق، لأنما قال وإذا ركع فاركعوا دل على المتابعة. نعم. وهنا قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا كان في أول الإسلام. أما الصحيح أن حديث أبي بكر في آخر قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى الصحابة قياما، فدل على نسخ هذا الحكم، وإن كان هذا الحكم قال به جمع من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
نعم. هذا حديث عائشة أيضا يفسر معنى المتابعة للإمام.
قال وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الذي رواه البخاري ومسلم نص في وجوب المتابعة وليس الموافقة، نص لا يحتمل شيء آخر. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا أيضا نص في وجوب المتابعة، وأنه لا ينبغي أن يسابق الإمام في آمين. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما يمديه ياخذ نفس إلا والناس آمين، لا يصبروا حتى يقول الإمام، يبدأ بكلمة آمين فيبدأون بكلمة آمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
وهذا التخفيف منضبط بالسنة، فيقرأ في صلاة الفجر بالمئين، وفي صلاة الظهر والعصر بأوساط المفصل، وفي صلاة المغرب يقرأ في قصار المفصل. إذن في صلاة الفجر يقرأ بطوال المفصل، في الظهر والعصر والعشاء يقرأ بأوساط المفصل، في صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
هذا فيه دلالة أولا على جواز أن يتأخر الإنسان عن صلاة الفجر بحيث أنه لا يدرك من الصلاة إلا الركوع إذا كان الإمام يطيل جدا، مثل ما فعل هذا الصحابي، فما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عاتب الإمام لماذا يطيل جدا، فالإمام يقرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، هذا غير معقول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم أما الناس فليوجز، ومعنى اليوجز يعني يقتدي بهدي ولا يطيل على هواه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.